وصلى الله على محمد وآله الأمين. ما عليك كامل. كان الكلام في الأجوبة التي أفادها السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه لأجلة صاحب الكفاية على أنه لا يمكن أن يكون الموضوع والمعنى لوصف كونه مفردا. وكان مفاد دليله الثالث دليل صاحب الكفاية الثالث وأنه يلزم أن يكون الوضع أن يكون الوضع في عموم اللغة يعني حروف والأسماء والأفعال كلها يكون وضع عاما والموضوع خاص وهذا لا يمكن الالتزام بذلك. وهنا العلمان في وجه الشيخ صاحب الكفاية السيد العظم وسيد محمد الروحاني رضوان الله عليهم جميعا. أما سيد الروحاني فعرى نفسه وعرى آخرين قالوا خليج فلتكن هذا كل الأوضاع أوضاع وضع عام والموضوع الخاص. ما لازم معذور شرعي؟ لا. معذور عقلية اجتماع نفيذين انتفاع نفيذين؟ لا. لا يلزم أي محذور فلنلتزم ذلك. ولو هو يقول إن قلنا بهذا المكان فنلتزم بهذا اللازم وليس ذلك بمحذور. أما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه فقال لا لا يلزم ذلك، إنما يلزم إن قلنا إن المعنى الموضوع مقيد بواقع الإرادة الجزئية، وبما أن الإرادة هذا واقع جزئية فالمقيد بها إذا يكون جزئيا يلزم هذا المحظور الذي أفاده صاحب الكفاية. ونحن لا نلتزم بذلك، نقول إن الألفاظ موضوعة للمعاني في ظرف كونها أريد تفهيمها للمخاطب لا بوصف كونها مرادة كما قال رازي، بل في ظرف يعني لوحظ المعنى في ظرف، وذلك ظرف عبارة إرادة تفعيل هذا المعنى. فالجملة معترضة في محله. قلنا أنه كلمة الظرف من كثرة ما استعمل في مثل جلاس مثل هذا القدر، فإذن بعد ما نطق كلمة الظرف يأتي إلى ذهن فالشيء مقعر له حدود هذا يسمى ظرف. لا، هذا ليس معنى الظرف. ظرف معناه أن يكون الشيء في ظرف وجود شيء هذا معنى بل أنا في خدمتكم حال وجودكم في هذا الوقت هذا معنى الظرف. لكن هذا كثر استعمال هذا الظرف في هذه المعاني المتعارفة، فكل ما نفل كلمة ظرف يعني معون يعني جلال يعني سينين بل هذا معنى الظرف. وكنا حلينا قد عقدة مهمة في المسائل الأصولية لهذا التفسير، وهذا التفسير يبقى في ذهن إخوتي الأجلاء إن شاء الله تعالى. فإذن سيدنا العظم يقول لفظ وضع لمعنى وذلك المعنى هذا لما كان في هذا الظرف يعني كان في حالة كونه أريد تفهيمه للمخاطب صار موضوع النار فليست إرادة كيدا للموضوع لا فلا تلزمهم الجزئية. نجيب عن صاحب الكفاية ونقول هذا الإشكال هذا جواب سيدنا العظم غير واضح علينا، وذلك لأنه قلنا إنه هم الآثار المتوقعة من الأشياء لا تترتب إلا إذا اتتفت تلك الأشياء تلك المعنيات بوجودها النفس الأمري والواقعي، الوجود الذي له منشئية أثار، سواء قلنا بأصالة المهية أو قلنا بأصالة الوجود. لأن أما على قول بأصالة الوجود فمعنى واضح منشئة أثار للوجود، وأما على القول بأصالة المهية فالقائلون بها مثل المحقق الطوسي والعلامة رضوان الله تعالى عليه هذا فيها شرط تجديد الاعتقاد آمن هو آمن هذا العلمان وغيرهما أيضا إن الآثار المتوقعة من الماهية لا تترتب عليها إلا بعد ما تصبح موجودة ولا وجود اعتباري منها ولكن بعد ما تصبح موجودة هذا موضوع اتفاقنا لأن مو دليلنا هو اتفاق الإجماع لا قرر هذا المعنى في محله فآمن الطرفان بالعريض هم كيف أننا ما ينسنا في هذا الصدد فعلا فإذا هذا مطلب ثابت أن الآثار المتوقعة من أية ماهية لا تترتب عليها إلا إذا أصبحت موجودة بوجود نفس الأمر على الواقع حتى تكون الماهية بناء على ذات الماهية أو وجود منشئية له منشئية آخر ونضيف إلى ذلك مطلبا آخر وهو أنه شيء ما لم يتشخص لم يوجد سواء كان وجود له أثار كما قال أثارة الوجود أو هو أمر اعتباري كما يقول قائلون في أثارة الماهية فإذا فمعنى ذلك لا من ضمن هذا إلى ذاك نستنتج أنه لا تترتب الآثار المتوقع من شيء إلا إذا كان جزئيا حقيقيا هذا في ظرف المناسب له بعد هذا التمهيد نعود إلى نظرية السيد العظمة رضوان الله تعالى عليه يقول المعنى في ظرف معين في حين معين أصبح موضوع له وذلك الحين وذلك الظرف كونه أريد تفهيمه للمخاطب طبعا هذا الظرف الذي يبين عليه أحد أجزائه الإرادة لا تترتب الآثار المتوقعة من هذا الظرف عليها إلا بعدما أصبح موجودا ولا يكون موجودا إلا إذا كان جزئيا فمعنى ذلك يكون المعنى هذا مضروفا بظرف جزئي يعني مضروفا يعني موصول بظرف كونه في هذا الظرف الجزئي جزئيا فإنذا يصبح معنى جزئيا فالذي كان أراد السيد العظم يتخلص من عنده ومن لم يتخلص منه حتى فهمنا للمطلب والعلم عند الله سبحانه بكيا هذا ولما أفاده السيد الروحاني على الله درجاته في عليين ونقول في أنه يقول ما الضرر أن نلتزم أنه ألفاظ وضع عام كلها وموضوع خاص من أي محذور يلزم ما قلنا لا إشكال أخلي ولا فاتح قلنا لا يلزم إشكال لكن إشكال أقلائي يلزم وهو أنه يلزم من ذلك نقد حكمة الوضع قلنا حكمة الوضع إما توقف أصل التفهيم المعاني على الألفاظ أو سهولة تفهيم المعاني بهذا يتوقف على وضع الألفاظ هذا للمعاني ومعاني الجزئية خصوص الجزئيات الخارجية جزئيات الخارجية بل ما يمكن استغناء عن الألفاظ بإشارة إلى الجزئي إظهار الجزئي نفسه ولكن يكون فيه نحو من الصعوبة تخلصا من الصعوبة نفتكر إلى الألفاظ وأما المعاني كلية وكذلك معاني الجزئية بالجزئيات الذهنية فهي لا يمكن تفهيمها إلا بالألفاظ فلنحن نفتكر إلى وضع الألفاظ لأجل توقف تفهيم معاني الكلية وأضفت على الجزئية بالجزئيات الذهنية بل هذا لما قلت في البعض بل يتوقف على ذلك وهذا هو حكمة الوضع فيلزم من ذلك نقد حكمة الوضع إذ حينئذ تكون ألفاظ فقط هذا موضوع ثاني هذا للمعاني الجزئية فقط وجود معاني كلية تذهب إلى حال سبيلها بخفة الحنين ليس لها وسيلة للتفهيم والتفاهم هذا مجمل الكلام إخوتي الأجلاء في بحث التعلق التبعية الإرادة دلال الإرادة تحصل لما ذكرنا أنه لا صحة لما قال العلام من تقسيم الدلالة إلى تصوري وتصريفي، وعلى معنى لأن التصوير دلالة تابعة للإرادة، لأنه دلالة تصريفية ليس دلالة، إنما هو برهان واستدلال. وأما الطبيعية دلالة فصائر خلف بين إرادة المتكلم قبل استخدام اللفظ وإرادة المتكلم التيها نبحث عنها من خلال التحمل بالألفاظ. صار خلط في كلمات العلام في كلمات قد فيه نظرياتهم حيث وقعات. ندخل في بعض وضع المركبات. قلنا وضع المركبات على ما طرح في كلمات العلامة بحث صحيح، هذا ينبغي أن يطوى عن علم الأصول، ولكن أغلبهم ذكروا. ليه ذكروا؟ لسؤالهم نحاول أن نفهم إن شاء الله تعالى هل لهذا القول له معنى معقول أو ليس له معنى معقول. غير نقول البعض مفرداتها وهيئاتها هذا بلها كافية لإفادة المعاني المقصود تفهيمها، فكوضع آخر مرة أخرى يكون لغوان. هذه جملة ورثناها من آباء سبكت ونوريتها إلى متنا بنينا.